بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في الدرس الماضي أو بالأمس حول مسألة أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن أو بالسنة ونحو ذلك، وذلك عند حديث أبي سعيد الخدري لما استضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم إن سيد هذا الحي لدغ فقالوا هل منكم راق؟ فانطلق أبو سعيد فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرأ كأن لم يكن به وجع. وجاء في بعض الروايات أنهم اشترطوا عليهم قطعا أو قطيعا من الغنم، جاء في بعض الروايات أنها 30. فعلى كل حال، مذهب الجمهور المحققون من أهل العلم والمحققين من أهل العلم أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية بكلام الله سبحانه وتعالى لما دل عليه هذا الحديث، حتى لو اشترط، حتى لو كان بينهما شرط قال والله لا أقرأ عليك القرآن، لا أرقيك من القرآن أو من السنة إلا بكذا وكذا، لا حرج، فإن الحديث دال على الجواز بجميع رواياته، سواء كما قلت يعني أعطوه ابتداء يعني من عند أنفسهم بدون اشتراط، أو أنه كان على شرط بينهم، فلا حرج في ذلك. لكن كما ذكرت آنفا في الدرس الماضي، وقد راجعت كلام أهل العلم في هذا أيضا، أنه لا يجوز ولا ينبغي يعني التشرط على الناس والإثقال عليهم، مثل ما يفعل بعض الرقاة هداهم الله، يعني يثقلون على الناس بطلب أموال طائلة، وقد يمتهن كلام الله عز وجل في بعض التصرفات والحركات، هذه لا تجوز. والاستدلال بهذا الحديث على أنهم أعطوهم 30 من الغنم كما جاء في بعض الروايات، هذا لأنهم يعني كان مجازات لهم، لأنهم استضافوهم فلم يضيفوهم، يعني كانوا بخلاء لم يكونوا كرماء، شحوا عليهم بالضيافة، فلذلك زادوا عليهم في هذا الاشتراط. فيعني لا يأخذ هذا من يعني لا يأخذ بعض الرقاة وغيرهم أيضا من هذا الحديث أنه يجوز أن أبالغ وأن أدفع. على كل حال، لو أعطوا لا حرج في ذلك، لكن نحن نقول الإثقال على الناس، وتعرفون أن المريض يعني لحاجته سيدفع، لو قيل له آلاف سيدفع، ما عنده إشكال، ما دام أن هذا الرجل يتوسم فيه الخير ويعرف فيه الصلاح والتقى والخير، الإنسان سيبذل، المريض سيجتهد بدفع ما يملك من أي علاج، يعني سواء بالرقية الشرعية أو بالعلاجات الطبية الحديثة، يعني الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد سيدفع. لكن نحن نقول لهؤلاء الرقاة اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تثقلوا على الناس، ولا حرج عليكم لو اشترطتم، نحن لا نقول حتى الشرط لا يجوز، لا حرج كما جاء في هذا الحديث، لكن كلما خف على الناس وكلما كان قصد الإنسان أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فالإنسان ينفع. وبعدين يعني الآن لو نظرنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سير الصحابة كما يقول بعض أهل العلم، ما كانوا يشترطون ولا كانوا يقولون أعطونا، أو واحد يكتب عند باب الغرفة الرقية كذا بمبلغ كذا والرقية كذا بمبلغ كذا، كأنها يعني وصفة طبية، كأنها مثل المستشفيات، هذا ما ينبغي. حتى والله من أدركناه من كبار السن كانوا لا يشترطون، يقرأ على الإنسان في ماء أو يقرأ عليه مباشرة، وهذا هو الأفضل، ثم إذا خرج وضع في يده ما تيسر، يضع 10 ريال 50 ريال 100 ريال، قد لا يضع شيئا ويخرج، ثم أن هذا الرجل لا يقول أنت خرجت ولا أعطيتني شيئا. ومع ذلك أنا أقول لو اشترط عليه فلا حرج، لكن قصدي الإثقال على الناس، يعني الناس كانوا يرون، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة والأخيار والصلحاء، يرون أن هذه الرقية عمل صالح يتقربون به إلى الله عز وجل، يرون أنها نفعا، يرون أنها يعني بذلا لأخيك، يعني هذا فلان، مع أن المفترض أن الإنسان هو الذي يرقي نفسه، لكن الإنسان ما دام عنده بصيص من العلم وعنده خير وحفظ القرآن، والمفترض أنه يبذله مجانا ولو يعني ولا ولا ولم يكن يعرف أن الناس يشترطون، إلا والله ما حدث في أواخر هذه الأزمنة بدأ الناس يشترطون ويضعون لوائح عند المكتب ومكتب استقبال، صارت المسألة كأنها عيادة طبية. أبدا الناس كانوا يمر في المسجد ويقرأ عليه وينتهى الموضوع، إن وضع في يد الشيء فالحمد لله، لم يوضع في يد الشيء قال جزاك الله خير. ما كان الناس يشترطون ولا يعرف هذا. الآن للأسف صار فيها اشتراط وصار فيها مبالغات كثيرة جدا، بل إن هناك حتى مخالفات حتى في الرقية الشرعية. يعني بعض الرقاة هداهم الله قد يضع يده على جسد المرأة، وهذا لا يجوز، ما يجوز. يقول يعني تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما إلا إذا كانت من محارمه. نعم هذا لا، هذا شيء معلوم أنه جائز، لكن الآن بعضهم يضع يده على صدرها، وقد يقع على ثدييها، وقد يقع على ظهرها، وقد يقع على عجوزها، صار فيه يعني مصائب الحقيقة وإشكالات كثيرة. فالباب هذا باب واسع، إذا لم يضبط بالخوف من الله عز وجل ومراقبة الله أولا وآخرا، ثم الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه الحقيقة باب استدرار للأموال واستغلال لضعف الناس وهؤلاء المرضى على وجه الخصوص، وهي قربة وطاعة، الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينفع إخوانه المسلمين، لا أن تكون مزالق إلى أمور لا تحمد عقبها. أيضا في المقابل يجب علينا الحقيقة أيضا أن نحسن الظن بإخواننا الرقاة. بعض الناس سبحان الله يعني يحب أن يعمر مجالسه يتصيد بعض الأخطاء على الرقاة، قد يكون من أهل العلم، ويكبر عليها أمور ويعني يربطها بأشياء ويستنبط أمور وهي غير صحيحة. فنحن أيضا يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعني الناس في هذا طرفان ووسط، طرف يعني وجدوا هذا الباب مسألة التلاعب واستدرار كما قلت أموال الناس، وطرف أيضا أساءوا الظن بهم وصاروا حتى يعني يرفضون الرقية الشرعية، ويقول انظر إلى فلان يفعل وفلان ترك وفلان حصل له القصة الفلانية، وقد تكون هذه كلها يعني أحاديث باطلة، قصص مجالس من أجل التشويه فقط. يعني نحن إن شاء الله نحسن الظن بإخواننا من أهل العلم وطلبة العلم الذين يقومون بالرقية الشرعية، وإذا وجدنا خطأ أو مخالفة شرعية لا مانع أخذ على انفراد وأناصحه، أتكلم معه، أو أنني أهمس في أذنه، أو أكتب له رسالة وأضعها في جيبه مثلا قبل أن أخرج أو في أي مكان ما. المهم أن هذا كلام الله جل وعلا له قداسته وله فضله وله عظمته، ولا شك أنه شفاء، فيه شفاء، فالقرآن كله شفاء. وجاء على وجه الخصوص في مثل سورة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: وما يدرك أنها رقية، ومن أسمائها الشافية الكافية الرقية، كل هذه من أسماء سورة الفاتحة. أيضا جاء في فضل آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، أيضا سورة الإخلاص والمعوذتين، كل هذه جاءت فيها أدلة على وجه الخصوص. والقرآن على كل حال على وجه العموم هو الشفاء، شفاء لجميع الأمراض الحسية والمعنوية. فهذا الحقيقة أحببت يعني التنبيه عليه، ألا وهو مسألة العلاج أو أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. بعض أحد الإخوة سألني أيضا عن الرقية بما تكون، هو لا شك أن الرقية تكون بكلام الله عز وجل وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه من الأدلة، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، إلى آخر الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، إلى آخره. أيضا يضع يده الواحد منا على ما يؤلمه، يضع يده اليمنى فيقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، بإيمان وإخلاص وصدق تعلق على الله عز وجل، بإذن الله أن الله جل وعلا يشفيه. أيضا علاج الهموم والضوائق، ابن القيم رحمه الله عقد فصلا في كتاب زاد المعاد، قال فصل في علاج الهم والحزن، وذكر فيها قصة القصة التي عند بعض أهل السنن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده في غير وقت صلاة، فوجد رجلا من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا فلان، يعني أنك الآن جئت في وقت غير وقت صلاة. فقال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم أغمتني، يعني أنا علي ديون الآن ولا أعرف كيف أسددها، وتكالبت علي الهموم والغموم بسببها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت كلما أمسيت وأصبحت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقال الصحابي: فقلتهن فقضى الله ديني وأذهب عني همي وغمي. فهذا ذكر عظيم أيضا، ينبغي الإنسان أيضا الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره، إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا إلى آخر الحديث. هذه كلها حديث لله الحمد، يعني تعين الإنسان على إزالة ما في قلبه من الهم والحزن والضيق. أيضا سألني أحد الإخوة في درس ماض، ويمكنه لعل حاضر معنا الآن، في دعاء: اللهم لا تكلني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، عن جملة ولا أقل من ذلك. والصحيح أن هذه الجملة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الدعاء وأصلح لي، نعم، اللهم لا تكلني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين وأصلح لي شأني كله، يعني هذا هو الشاهد من الحديث. فلا أقل من ذلك، هذه ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم يرى أنها من التعدي في الدعاء. ما دام أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نتقيد به، والله أعلم. الآن نواصل قراءتنا في كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري، وقد قدم أبوابا ليس لها علاقة الحقيقة بفضائل السور والآيات، لكن هي ولا شك مادة علمية في علوم القرآن. ثم الآن نحن الآن في فضائل بعض السور والآيات، ثم سيعود رحمه الله تعالى في ذكر أبواب أخرى متعلقة ب يعني أدب القرآن وفضل القرآن وما ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن ونحو ذلك. فنبدأ على بركة الله في باب فضل سورة البقرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل سورة البقرة. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث فقال: إذا آويت إلى فراشك فقرأ.
إذا أويت الصحيح أويت، وصحيح نعم يجوز أن يقول آويت، لكن الأفصح والأشهر أويت، يعني اضطجعت وجئت إلى فراشك. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ،
الله أكبر،
ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
الحمد لله. ذكر البخاري هنا رحمه الله في فضل سورة البقرة، هو ما ذكر على سورة البقرة على وجه العموم، وإنما على آيات مخصوصة، الآيتين الأخيرتين من أواخرها وفي آية الكرسي. وسورة البقرة ثبتت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا أن تركها حسرة، وأنها لا تأتيها البطل هذه السحرة. فسورة البقرة ينبغي أن تقرأ في البيوت، فهي بإذن الله عز وجل حامية لأهلها من شياطين الإنس والجن، من العين، من الحسد، من الحقد، من جميع الشرور. ولذلك ينبغي لنا الحقيقة، وأنا أعرف بعض أهل العلم وهو يقرأ يعني حزبه من القرآن يحرص أن يقرأ سورة البقرة في بيته، مع أنه نحن نقول ينبغي للإنسان أيضا أن يكون حزبه من القرآن يقرأه في بيته، هذا هو الأفضل، وإن قرأه في غيره فلا حرج، لكن كان يحرصون على قراءة سورة البقرة في بيوتهم اغتناما لما دلت عليه هذه الأحاديث من الفضل الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قد ذكرت آنفا أن فضائل السور والآيات هذه ما لها طريق إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمكن يروى والله أثر مثلا عن صحابي أو عن تابعي في فضل السورة، لا، الفضائل كلها مختصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، أما إذا كان حديث موضوع وغير صحيح فإن هذا لا عبرة به. ومثل ما ذكرت لكم حديث أبي بن كعب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل السور، وقد ذكره بعض المفسرين مجزأا في أوائل التفسير، يعني عند بعض السور، مثل ما ذكره الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، ومثل ما ذكر الزمخشري في كتاب الكشاف، فإنهم يذكرون في أوائل كل سورة جزءا من حديث أبي بن كعب، وهو حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل السور. على كل حال، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طريق لنا إلا هذا الطريق فقط، فنحن نقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. فعلى كل حال هنا ذكر البخاري الحديث الأول، حديث أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، حديث عقبة بن مسعود، عقبة بن عمرو هو أبو مسعود واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وذكرنا في درس ماضي لما كنا في كتاب التفسير كلام أهل العلم في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه، فأشهر الأقوال ما يلي: قيل إنها كفتاه يعني أجزأتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن، يعني أنه إذا قرأ الآيتين فكأنهما كفتاه عن قيام تلك الليلة بما يقرأ أكثر منهما من كلام الله سبحانه وتعالى. وقيل أجزأتاه عن قراءة القرآن مطلقا، وقيل كفتاه يعني كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه من شياطين الإنس والجن، وقيل يعني وقيل كفتاه بما حصل من الثواب عن غيرهما من الأعمال الصالحة لما جعل الله عز وجل فيهما من الثواب. الحافظ ابن حجر وغيره رجحوا أنها اللفظة عامة وفضل الله واسع. فالمهم يا أخي المسلم أنك تحرص أن تقرأ هاتين الآيتين في الليل، احرص لا تفوتك، هذه من أذكار المساء، تقرأها الآن، تقرأها قبل أن تنام، تقوم بها في آخر الليل، المهم أنك تحرص على أن تقرأ هاتين الآيتين. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: ما السبب على تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الآيتين؟ قال: لأن ذكر فيها معظم أركان الإيمان، وفيها بيان السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما تضمنته من الدعوات المباركات في أواخرها، فهذه كلها الحقيقة معاني عظيمة وأسس وقواعد دلت على يعني فضل هاتين الآيتين بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا على فضلها. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث المشهور لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أتاه آت، وهذا شيطان تصور له في صورة إنس، وأراد أن يسرق فقبض عليه، فقال الحديث قال بطوله، وهو أنه شكى إليه أولاده وفقره وحاجته فوعاهده أن لا يعود، فأطلق، فعاد الليلة الثانية ثم صنع مثل ما صنع، ثم الليلة الثالثة، وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول: ما فعل صاحبك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ كما جاء بعض الروايات: أما إنه سيعود. ما دام ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله كنت أتحيل له كل ليلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا، يعني ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيعود ولا يعود. هو لما عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: أما إنه سيعود، فقال أبو هريرة: فكنت أتوثب،
كنت أتحسس كما جاء في بعض الروايات، لأنه عليه الصلاة والسلام ما دام أقال إنه سيعود معناه سيعود، فأمسكه الثانية ثم اعتذر واعتذر، ثم جاء الصباح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة، فأخبر الخبر قال أما إنه سيعود، فلما جاء الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني هنا عرض عليه قال لو يعني قال يعني لو أنك يعني لا أخبرنك بكذا وتطلقني، قال نعم، قال لو أنك إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، ونعم، وقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. أتعرف من كان معك كما جاء في بعض الروايات في غير صحيح البخاري؟ قلت لا، قال ذاك شيطان. فعلى كل حال هذا يدل على فضل آية الكرسي وأنها حافظة بإذن الله جل وعلا من شياطين الإنس والجن، فعلى المسلم أن يقرأها وهو موقن بما دلت عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن آية الكرسي آية عظيمة، وقد جربها الكثير من قرأها بإيمان وصدق فإنها تحفظه بإذن الله عز وجل. لأن كثير من الإخوة، ونحن يعني نعرف هذا باتصال بالهاتف أو بالأسئلة، يشكو بعضهم والله، يقول والله أنا أجد شياطين تضايقني في النوم، أجد أشياء أصوات في الغرفة النوم في بيتي في كذا. اقرأ يا أخي آية الكرسي عن إيمان صادق وثقة بالله سبحانه وتعالى بإذن الله تصرف عنه. قال بعضهم فقلت فقرأتها فأذهبها عني، فأذهب الله عني يعني. فالمسلم يقرأ آية الكرسي، لو توقفنا فيها الكلام وفيها تأمل عظيم كيف حوت على أركان الإيمان وأسس العقيدة وإلى غير ذلك ما ذكر الشيخ الإسلام. فعلى كل حال هذا ما يدل على فضل آية الكرسي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا قال لم يزل معك من الله حافظ، الله جل وعلا يحفظك، ما هو بالله إلى فلان ولا علان. ثم يقال عليه الصلاة والسلام ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ومن فضل آية الكرسي أن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، هذا فضل عظيم. فانظروا إلى الحرمان، بعض الناس يصلي ويفر من بيوت الله، يهرب أعوذ بالله كأنه يعني في قفص. اجلس يا أخي اقرأ الأذكار، اقرأ آية الكرسي، لأنك ولا شك ستموت بين فرضين، ستموت يا بين مغرب وعشاء، يا بين عشاء وفجر، فجر وظهر، ظهر وعصر، عصر ومغرب، أنت ستموت بين وقتين. فاحرص يا أخي أنك تقرأ آية الكرسي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يموت ثم يدخل الجنة. هذا فضل عظيم أيها الإخوة، ولا يفرط في هذا الحقيقة إلا محروم حرم نفسه الخير. إذن أيها الإخوة نحرص كما قلت على آية الكرسي. هنا مسألة ذكرها بعض شراح الحديث، قالوا يعني كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الشيطان الذي تفلت عليه في صلاته وقال إني كدت أن أمسكه وأربطه في سارية من سواري المسجد، وجاء في بعض الروايات حتى تلعب به الصبيان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أبو هريرة يعني أمسكه في تلك الليالي الثلاث، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما أمسكه وهنا أمسكه أبو هريرة رضي الله عنه؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة، يعني أقواها وأشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه يمسك الشيطان على صورة الشيطان، ومن أجل ذلك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تذكر دعوة أخيه سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ولذلك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيمسكه وهو في صورة الشيطان وهي أعظم وأقوى ولا شك. أما أبو هريرة في هذا الحديث وفي حالاته الثلاث معه كان يراه في صورة إنسان، ما كان يراه في صورة شيطان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، فلا شك أن الحالة مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الحالة التي كانت مع أبي هريرة في قصته مع ذاك الشيطان. يعني هذا هو التوجيه الأول وهو الأقوى. هناك توجيه آخر، قال بعض أهل العلم إن المقصود بالشيطان الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيسا أو كان علما في الشياطين الذين كانوا حول في المدينة أو في الأرض عموما، كان علما لهم وكان يحاول أن يعني يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولذلك بعث له أعتاهم وأقواهم، ولذلك كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه. أما الشيطان الذي كان مع أبي هريرة رضي الله عنه فهو من أحد الشياطين، يعني ليس شيطانا له سمة خاصة به وليس، ولكن هذا الوجه فيه ضعف ولا شك. الوجه الأول هو الأقوى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلقه لأنه كاد أن يمسكه وأن يربطه في تلك السارية وهو في صورة شيطان، وهذه لا شك قوة في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلقه استجابة لدعوة أخيه سليمان عليه السلام. أما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه فهو أتاه في صورة إنسان، والشياطين تأتي في صورة إنسان، في صورة حية، في صورة هر، في صورة كلب، في أي صورة الله أعلم تأتي. الله عز وجل أعطاها قدرة على التصور وعلى التنقل بسرعة وعلى أشياء كثيرة. فعلى كل حال في قصة أبي هريرة إنما أتاه في صورة إنسان وأراد أن يسرق. وعلى كل حال هذا يدل على حرص أبي هريرة على الخير، فإنه لما قال لأعلمنك آية لا أعود بعدها كما جاء في بعض الروايات فقال نعم، فلما علمه يعني استفاد منها، فهذا يدل على حرص أيضا أبي هريرة رضي الله عنه على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم أبان له من كان معه تلك الليالي الثلاث ألا وهو الشيطان، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل سورة الكهف. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
الحمد لله. هذا الحديث وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل، جاء في الرواية الأخرى أنه أسيد بن الحضير رضي الله عنه، أنه أسيد بن الحضير، وقد حصل له هذا الموقف أيضا مع قراءة سورة البقرة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد بابين أو ثلاثة. فعلى كل حال هو كان يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين. الشطن هو الحبل إذا كان ممدودا، يعني أنه ربط حصانا وجعل له مسافة، الحبل مده قليلا حتى يتحرك هذا الحصان. قال: فتغشته سحابة، يعني تنزلت سحابة في كثفها وعظمها في علم الله سبحانه وتعالى. قال: فجعلت تدنو وتدنو. هذه السحابة هي على ظاهرها فيها الملائكة، جعلت تدنو لتسمع قراءة أسيد بن حضير، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث كما قلت بعد بابين أو ثلاثة أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان من أحسن الصحابة رضي الله عنهم صوتا، يعني في جملة من الصحابة عرفوا بحسن الصوت بجماله، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه الذي لما كان في مكة كان النساء والصبية يأتون ويستمعون إلى قراءته رضي الله عنه. جاء في الحديث إنه كان رجلا أسيفا رقيقا، كان إذا قرأ القرآن يبكي ويبكي من حوله رضي الله عنه وارضاه. ومنهم أسيد بن الحضير، ومنهم أبو موسى الأشعري، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، أبي بن كعب، جملة من الصحابة آتاهم الله عز وجل حسن الصوت. أما أجمل الناس وأحسنهم صوتا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون، فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك هو أحسن صوت وأجمل صوت وأعذب صوت هو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. لكن في جملة من الصحابة أيضا آتاهم الله حسن الصوت، ومنهم أسيد بن الحضير. قال: وجعلت فرسه تنفر، يعني من هول الملائكة والسحابة التي بدأت تدنو. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال تلك السكينة. السكينة يعني كما قلت يعني هي فيها خلاف كثير عند أهل العلم, ولكن الراجح أنها الملائكة كما سيأتي في الحديث الذي سيأتينا بعد بابين أو ثلاثة. يعني هي سحابة فيها الملائكة جاءت تدنو لتستمع الذكر, وهذا في فضيلة لأسيد بن حضير, وفي فضل للقرآن وتلاوته وحسن الصوت به, وهذا يعني يعقد له البخاري بابا, باب من لم يتغن بالقرآن, باب حسن الصوت بالقرآن. والله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا, فحسن الصوت معين على جذب النفوس وإصغاء القلوب والإقبال على القرآن قلبا وقالبا. إذا أوتي الشخص لنفسه حسن الصوت أو ممن يسمعه ممن آتاهم الله عز وجل حسن الصوت. هذه القصة أيضا جاء أنها رويت عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أيضا, لكن المشهور كما قلت هنا في كتب الصحاح أنها عن أسيد بن حضير, ولا يمنع أنها تكررت القصة, كانت لأسيد بن حضير وكانت لثابت بن قيس والله أعلم. هنا مسألة وهي قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. الحديث كما قال أهل العلم هو يعني سنده ضعيف, الحديث في من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الأرض والسماء وكذا, الحديث فيه ضعف. لكن بعض أهل العلم يجعله حسنا لغيره لكثرة طرقه, بعض أهل العلم يجعله حسنا لغيره لكثرة طرقه. ولذلك كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إنها تقرأ أحيانا وتترك أحيانا, يقول إني لا أرى المداومة على قراءتها لأن الحديث فيه ضعف. لكن بما أن الحديث له طرق تجعله يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره, يقول إني أرى أنها تقرأ ولكن لا تلتزم. فنحن نقول لبعض لإخوتنا وأحبة القرآن ومن يريدون القراءة, نقول نعم اقرأها في جمع واتركها جمعة أو جمعتين, لأن الحديث كما قلت فيه ضعف, ولكن بعضهم كما قلت يحسن لغيره. لكن جاءت الحديث في فضل من حفظ 10 آيات من أولها, وجاء في بعض الروايات من آخرها عصم من فتنة المسيح الدجال. وقد كان لي لقاء يوما ما في الحديث عن الفتن والعواصم منها في ضوء سورة الكهف, لأن سورة الكهف أيها الإخوة اشتملت على 4 قصص لم ترد في القرآن البتة, وهي قصة الفتية أصحاب الكهف, وقصة صاحب الجنتين, وقصة موسى والخضر, وقصة ذي القرنين. وكل قصة تمثل فتنة, والله عز وجل قد أبان لنا النجاة والمخرج من هذه الفتنة. فالشباب هذه فتنة, فتنة الشباب الصحة والعافية والفتوة, لكن الله أنعم على هؤلاء إنهم فتية آمنوا بربهم. فإذا الشباب وجهوا التوجيه السليم والتربية الصحيحة والاستقامة الحقة كانوا نعم الناس وأفضل الناس, ومنهم هؤلاء الشباب الذين خلد الله عز وجل ذكرهم فيما سبق وفي كتاب الله جل وعلا. ثم أيضا فتنة المال, المال فتنة ولا شك, والناس يفتنون فيه وإلى آخره, لكن من سخر ماله في طاعة الله عز وجل إلى غير ذلك, فكما قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. ويعني كما وأهل العلم والمحققون منهم على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر, كما قال الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. الفتنة الثالثة فتنة العلم, فإن الله عز وجل أعطى الخضر, والخلاف فيه كثير عند أهل العلم في حاله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أرجح الأقوال أنه نبي, وأن موسى عليه السلام أفضل منه ولا شك, ولا مانع أن يأخذ الفاضل من المفضول, وأن الخضر ميت وليس بحي, الآن للأسف في بعض الناس يزعم أن الخضر لا يزال حيا وأنه يحضر كذا وكذا ويفعل. الأدلة على كل حال في أنه ميت كثيرة كما ذكر أهل العلم، لكن هذا العلم أفاد منه الخضر في أمور مع أصحاب السفينة ومع قتل هذا الغلام ومع بناء الجدار لأولئك القوم البخلاء الذين لم يضيفوهم، هذه فتنة العلم. ولكن إذا وجه العلم للخير والفائدة فأنعم وأكرم به. الأمر الرابع فتنة الملك والسلطة، نعم هذه فتنة، لكن إذا كانت في رجل عادل مصلح ينفع الله به نعم. وقد كان هذا لذي القرنين الذي ذكر الله عز وجل له ثلاث رحلات، رحلة إلى المشرق إلى المغرب ثم إلى المشرق، ثم التقى بأولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، وذكروا قصتهم وخوفهم من يأجوج ومأجوج إلى غير ذلك. فهذه أربع فتن ذكر الله عز وجل في هذه السورة. فقال أهل العلم هذه مناسبة من حفظ العشر الآيات الأول منها والعشر الآيات الأواخر منها عصم من فتنة المسيح الدجال. فهنا فيها أربع فتن ذكر الله عز وجل، وذكر العواصم والمخرج من هذه الفتن. ولعل كل حال الكلام فيها تراجعون إن شاء الله في كلام المفسرين وما ذكروا من الهدايات واللطائف المستنبطة من تلك القصص. على كل حال هذا ما جاء يعني في سورة الكهف، ويعني في فضلها وما اشتملت عليه. فيها أيضا قصتان، هي هذه أربع لم تذكر إلا فيها، فيها قصتان، هي ليست قصتان ولإنما إشارة إلى قصتين. الإشارة الأولى في قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذه الأسئلة الثلاثة من قبل قريش عن طريق اليهود قالوا اسألوه عن ثلاثة إن أجابكم فهو نبي، اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، واسألوه عن رجل ملك بين المشرق والمغرب، واسألوه عن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. ففتر الوحي، قيل 12 يوما وقيل 40 يوما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فأجيب على السؤالين، وبقي الكلام عن الروح فهي من أمر الله وفي علم الله، لم يطلع عليها أحدا من خلقه، وسيعي الخلق وسيتعبون ولا شك في معرفة كن هذه الروح، هذه الروح من أمر الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بعض الناس الآن يحاول يكتشف شر روح، يغلقون عليها أشياء، إذا جاء واحد ميت سكرون ويكتشفون. وناس يعني حتى أني قرأت أن بعضهم يعني في أماكن قال ادفع الآن فلوس يعني أقساط، إذا مت نحن نعمل على إعادة الأرواح مرة أخرى، وما يسمى بالتناسخ الأرواح. كله كلام باطل وكلام سقيم لا يصدق به إلا مجانين الناس، أما العقلاء الفضلاء ومن أنعم الله عليهم ولا شك بنعمة هذا الدين فإنهم يؤمنون ويصدقون بكلام الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربك. فهذه إشارة كما قلت القصة، وأيضا قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذه سبق أيضا بيانها أو إشارة إليها في سورة الأنعام. أما الأربع القصص الأول فهي كما قلت يعني جاء بيانها في سورة الكهف على وجه الخصوص والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أصفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.
يعني معنى نزرت يعني كأنك أثقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تسأل وهو لا يجيبك. عليه الصلاة والسلام ما هو يعني عن سوء خلق، لا والله حاشا وكلا. شراح الحديث قالوا إما أنه كان مشغول بأمر أو أنه لا يعرف الجواب أو أنه كان ينتظر شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى، نحن لا ندري. لكن ما كان عليه الصلاة والسلام بهذا السوء أن رجل يسأل ولا يجيبه، يسأل ثلاث مرات ولا يجيبه، لا حاشا وكلا. مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من هذا. لكن نحن سنقرأ الحديث كاملا. نعم قال عمر فحركت بعيد بعيري؟
فقال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن.
اللهم ارضى عنه. شوف الخوف، قال خشيت والله يمكن أنا مع الأسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب، إذن أنا يمكن ينزل فيني قرآن. فقال: بس أتقدم، بس يعني أبتعد ولا أسير في الطريق أمام الناس. اللهم ارضى عنهم أجمعين. نعم. قال: فجئت
قال وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
الله أكبر. نعم، هذا فضل عظيم، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هذه السورة العظيمة، وهي سورة الفتح. والفتح هنا اختلف فيه، هل المراد به فتح خيبر أو المراد به فتح مكة؟ والراج عند أهل العلم أن المراد به فتح مكة، أن عليه الصلاة والسلام لما رد من صلح الحديبية وكانت هذه الشروط التي بعض الصحابة كان يرى فيها قسوة وكان يرى فيها كذا وكذا، لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى والحكمة له فيما يقضيه جل وعلا كان فيها خير، والله الحمد، أمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا ورجع الناس واعتمروا، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها إلى آخر يعني ما حصل. فعلى كل حال لما نزلت عليه هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا بالله عليكم يا أيها الإخوة، يعني واحد يسمع هذا الفضل، ألا نتجه ونحرص على حفظ هذه السورة، وأن نقف عند آياتها ونتأمل في تفسيرها ونتأمل في جميع ما دلت عليه؟ إذا كانت هذه السورة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني الإنسان صراحة إذا سمع مثل هذا ما تمر علينا هذه الأحاديث يعني كذا مرور الكرام، لا ينبغي نحفظها ونعتني بها. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس الآن تطلع من المشرق وتذهب إلى المغرب، وش تطلع عليه؟ ستطلع على قصور وعلى ذهب وعلى بنين وعلى أموال وعلى شيء عظيم في هذا الكون كله، كل هذا دعه في جهة، واعلم أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. أيضا وأعظم من ذلك كلام الله تبارك وتعالى، هذه السورة العظيمة سورة الفتح. فأيها الإخوة، الحقيقة الإنسان المسلم الذي يفتح الله على قلبه وينير بصيرته يغتنم مثل هذا الأمر. يعني مثلا أول ما نبدأ نحفظ هذه السورة، سورة الفتح المفترض أننا نحفظها، هذا رقم واحد. يعني أنا عندما أسمع هذا الفضل لا أقف هكذا بس مجرد أحفظ وأمشي، لا، أولا نحرص على حفظ هذه السورة قدر ما نستطيع، ثانيا نقف ونتأمل في معانيها وفي تفسيرها، فيها معاني عظيمة، الترضي عن الصحابة، الكلام عن بيعة الرضوان، فيها أيضا الكلام عن مغفرة الله للمؤمنين، بعد ذلك الكلام عن أحوال من كانوا في مكة إلى آخرها، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيها معاني عظيمة المفروض نقف عندها. الأمر الثالث ننظر أيضا في الهدايات والفوائد التي يمكن أن نستنبطها. الأمر الرابع أن نعمل بما دلت عليه. فالله الله أيها الإخوة لا يمر علينا هذا الفضل العظيم دون أن نغتنمه. فعلى كل حال هذه السورة، قبل ذلك ما قلت أن عمر رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات ولم يجب، قلت إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من أن يعني يتركه ولا يأبه به، لا، إما أنه كان مشغولا بأمر أعظم أو ينتظر وحيا من الله عز وجل أو أنه ليس عنده إجابة، لا شك أن هناك علة وسبب. على كل حال عمر رضي الله عنه خشي على نفسه وخشي أن ينزل فيه قرآن، وهذا من الخوف، من يعني فيه أمران: أولا الخوف من الله سبحانه وتعالى، الإنسان سبحان الله يعيش في خوف في قلق يعني يخشى أنه قد وقع في معصية أو في ذنب. الأمر الثاني تعظيم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف قال أنا والله لا أكون قد أكون نزرت يعني ضايقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألححت عليه أكثرت عليه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وكان له يعني جلاله ومنزله في قلوبهم يعني سواء هذا كان في حياته وحتى بعد مماته. روى الإمام الدارمي رحمه الله في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعض تلاميذه كان ابن عمر إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى. يقول من يوم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. قال شراح الحديث بكى إما شوقا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنه بكى لأنه تذكر مجالسه العامرة بالإيمان وبالطاعة وبالخير وكانوا يأنسون برسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه بكى لعظم الفقد. يعني الإنسان الآن إذا فقد أحد أبويه بكى يفقد ابن بكى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي أيضا في سننه بعد هذا الأثر عن ابن عمر أثرا عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت في أول من استقبلوه أضاء كل شيء في المدينة ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة. وهل المقصود إضاءة العلم والنور والخير الذي حصل بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما توفي صلى الله عليه وسلم نعم أحس الصحابة رضي الله عنهم بالفرقة العظيمة فقدوا شيئا عظيما. هذا الرسول الكريم أفضل البشر سيد ولد آدم هذا الوحي الذي كان يتنزل عليه صباح مساء ويتنزل عليهم في هذه الأماكن الطيبة هذا أمر عظيم. ولذلك لما ذهب أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين بكت فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أفضل وأجل. قالت نعم ولكنني أبكي على انقطاع الوحي من السماء. قال الراوي فجعل يبكيان. فهذا أيها الإخوة أمر عظيم يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة وإجلاله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم كانوا لا يحدقون بأبصارهم في وجهه كانوا يطأطئون أبصاره. يقول عمرو والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعظيم ليس مجرد كلام تلوكه الألسن وخطرات وكلام لا كان يتبع بالعمل والانقياد والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يقدمون لا مالا ولا ولدا ولا حبا ولا هوى ولا شهوة ولا غير ذلك بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. على كل حال الكلام في هذا يعني تأنس به القلوب وتشرح به الصدور وسبق أنني ذكرت لهذا أمثلة كثيرة. المهم أقول إن هذا فعل عمر رضي الله عنه يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني على إجلاله. قال حتى خشيت أن ينزل في قرآن وهذا يعني من خوفه ومن ورعه رضي الله عنه وأرضاه. وإلا هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر ثم عمر رضي الله عنه. هما الشيخان جئت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر دائما هذا في الحديث. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية لما قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب قال أنس رضي الله عنه اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أبي بكر وعمر. هذول الشيخان هذول هؤلاء جبلان في الإسلام ما يحتاج. ولذلك أنس رضي الله عنه مو معنى استقلال لبقية الصحابة لكن يعرف مقام الشيخين رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك قال يعني كان يقول اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل قل هو الله أحد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم على
محمد، فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها.
الله أكبر، شوف حياة الناس، حياة قيام ليل وعبادة، قام من السحر، ناس تقوم آخر الليل، ما كان الناس يتركون قيام الليل، ما يعني هذا شعار الصالحين ودأب المتقين قيام الليل، قام من السحر، الناس قامت آخر الناس تنام مبكرا، هكذا كانت طبيعة الناس يعني مع الإيمان ومع الحرص على الخير يعني كانت، لكن الناس الآن بلوا بهذا السهر، ولا يعني إلا من رحم الله، ما ناس يعني قليل الآن من ينام بكر، الناس تنام قديما، أظلم الليل أطفئ، اللي عند السراج أطفئ وخلاص ناموا، الناس تنام. أما السهر في الليل وذهاب أسواق وتسكع في الطرقات وكذا، الناس تنام مبكر تقوم آخر السحر، واحد حمد الله شبعان نوم ومستعد يقوم ويصلي ما كتب الله له ساعة ساعتين يقوم من الليل. بل بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام كان يذهب في هدأة الليل والناس نايمين، يعني يذهب، ذهب إلى البقيع مرة وذهب مرة، وكان من أشجع الناس لما سمع الناس هيعة في الليل صوت وجلبة، ذهب عليه الصلاة والسلام إلى مصدر الصوت ثم رجع إلى الناس وقال: لن تراعوا لن تراعوا، وركب خيرا ليس لها سرج، ليس لها يعني زمام معها، وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، ناس يعني تنام مبكر وتقوم آخر الليل. وشوف هذا يقول قام سحرا يعني في السحر آخر الليل وهو يقرأ، يقوم الليل بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فيعني هكذا طبعا، لكن الناس للأسف يعني الآن مع هذا السهر ومع ضياع الأوقات ومع الثقل ومع يعني أمور كثيرة، ومع هذا لا يعفي الإنسان، ما يعفي الإنسان. وأنا سبق أنني تكلمت عن قيام الليل، وأن الإنسان يعني لابد يعني كل إنسان بس كذا ينوم ويغط في نوم عميق إلى أذان الفجر، وقد بعض الناس أيضا لا يصلي الفجر، نسأل الله السلامة والعافية، هذه أيضا والله مصيبة. لابد الإنسان يعني يقوي نفسه، يعني ينشط في فعل الخير، يبذل أسبابا، وكل إنسان يعني يعلم ويدعو الله أن يعينه، لأن المنة والهداية والتوفيق من الله عز وجل، لكنه الإنسان يبذل الأسباب. اللهم استعان. نعم.
قال: أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
اللهم صل وسلم.
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري: سمعت أبا جعفر بن محمد أبي حاتم ورواق أبي عبد الله يقول: قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
الحمد لله. هذا أيضا أيها الإخوة في فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. حديث عائشة هنا أشار له البخاري في التبويب، قال فيه عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيذكره في كتاب التوحيد كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر، وهو قصة الرجل الذي كان في سرية مع أصحابه، فكان إذا قرأ ختم بسورة الإخلاص، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فسأل الرجل فقال: يا رسول الله إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أحبه إلى آخر الحديث. فعلى كل حال هذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة، وسورة الإخلاص كما جاء هنا أنها تعدل ثلث القرآن. وللعلماء سواء من المفسرين أو من كتبوا في علوم القرآن ومن كتب أيضا في شروح الأحاديث خلاف ما السبب أنها تعدل ثلث القرآن، وأرجح هذه الأقوال، قالوا إن القرآن على ثلاثة أقسام: إما الحديث عن التوحيد وعن أقسامه وعن ذكر الأدلة وغير ذلك. هذا القسم وهو من أجله أنزل كتاب الله عز وجل. فالقرآن أصلا كله توحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله، وإما أخبار وقصص عن الأنبياء السابقين وعن أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم، وإما أحكام، يعني أحكام شرعية سواء في أحكام الصلاة والزكاة أو الحدود أو الفرائض ونحو ذلك. قال: وقد دلت سورة الإخلاص على القسم الأول وهو قسم التوحيد، وهو قسم التوحيد، فإن فيها يعني من أسماء الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني فيها الأحد وفيها الصمد، ويعني ولذلك جاء هنا في الرواية الأخرى وسأقف عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الله الواحد الصمد وسأبين هذا. المهم قالوا إن سورة الإخلاص تدل على التوحيد، وإلا فالقرآن على كل حال كله توحيد كما يقول ابن القيم، وهذا هو مقصد إنزال القرآن. قال: لأن القرآن إما أمر بتوحيد الله عز وجل وذكر الأدلة، وإما نهي عن ضده وهو الشرك وفي محاورة المشركين والرد عليهم، وإما بيان لرسالة دعاة التوحيد وهم الأنبياء والرسل وموقف مع أقوامهم، وإما بيان ما يلزم الموحدين من الأحكام والفرائض والآداب وغير ذلك، وإما مآل الموحدين وهو إلى الجنة، ومآل غير الموحدين وهم الكفار إلى النار. فعلى كل حال فيقول ابن القيم رحمه الله القرآن كله توحيد. لكن هنا في حديثنا عن سورة الإخلاص قالوا القرآن على ثلاث أقسام: إما توحيد، وإما أخبار وقصص، وإما أحكام. فسورة الإخلاص دلت على هذا. على كل حال ندخل في مفردات هذا الحديث. حديث أبي سعيد الخدري قال: أن رجلا سمع رجلا. الرجل السامع هذا هو أبو سعيد الخدري نفسه رضي الله عنه، كما جاء في الروايات الثانية أنه سمع رجلا. الرجل الثاني هو قتادة ابن النعمان رضي الله عنه، وهما أخوان لأم، يعني أبو سعيد الخدري وقتادة بن النعمان هؤلاء أخوان لأم. قالوا، جاء في بعض الروايات أن بيتهما يعني كان قريبا من بعض، وكان الناس يسمعون القرآن. بيوت الصحابة كانت تعمر بكلام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى مرة في أزقة المدينة وقف عند بيت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فاستمع لقراءته لما أصبح الصباح، قال: والله لو علمت أنني كذا وكذا جلست أسمع لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يعني كانت بيوت الصحابة معمورة بالقرآن، ما أسطحهم أو بيوتهم كلها حيطان ما بينهم شيء، فالناس تسمع ماذا يقرأ فلان وماذا يصنع فلان. وهكذا كانت ترى بيوت الناس، من أدرك يعني بيوت الناس القديمة العتيقة الطين، كان الناس بيوت متلاصقة فيسمعون ماذا ما يكون فيها من قراءة قرآن وقيام ليل وبكاء وخشية لله عز وجل. أذكر في هذا المقام وقد ذكرت هذه القصة في سيرة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، أنه قام ليلة فبكى وأبكى أهله، وانتظر أهله أن يسكت فلم يسكت تلك الليلة، فذهب أهله إلى محمد بن المنكدر وقالوا: يا محمد أدرك صاحبك سعيد، فإنه الليلة ما كف عن البكاء. فلما جاءه محمد بن المنكدر قال له: يا سعيد ما بالك، لقد رعت أهلك، يعني أنت خوفتهم، أنت من الليل وأنت تبكي، ما الذي أبكاك؟ قال: والله يا محمد آية من كتاب الله عز وجل ما استطعت أن أتجاوزها. قال: ما هي؟ فقرأ عليه جزء من الآية في سورة الزمر، وهي قوله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الراوي: فبكيا جميعا. هذه آية عظيمة يا أخي، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الإنسان جالس في الدنيا يأكل ويشرب ويصلي ويعني أموره إن شاء الله ماشية يعني على السداد، لكن إذا جاء يوم القيامة تكشف له صحائف أعماله، يرى من السيئات والعظائم، ويرى أمورا كان يتساهل فيها، ويرى أنه سوف في التوبة، ويرى أشياء عظيمة جدا. ولذلك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فالإنسان يعني يحذر. فأنا قصي أيها الإخوة، كان الناس بيوتهم قريبة وكلها معمورة بالقرآن وبالصلاة وبالعبادة والله المستعان. فعلى كل حال هو سمعه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن الرجل اللي هو أبو سعيد تقال لها. ليس المقصود يعني تقال لها يعني أنها استنقص قدرها، لا حاشا وكلا، وإنما تقال لها كما جاء في الرواية الأخرى أنه كيف يعني قام الليل كله بسورة واحدة وهي ما تتجاوز يعني كما هو معروف في الكتاب السطرا واحدا، فكأنه تقالها من حيث عدد آياتها لا من حيث فضلها وعظم عند الله عز وجل. ولا ما يجوز الإنسان حتى يقول والله إن هذه السورة قليلة يعني ما فيها، لا ما يجوز، القرآن كله فاضل وكله خير وكله وإلى آخره، لكن الله جل وعلا خص بعض السور أو خص بعض الآيات بفضل عظيم، هذا نعم، لكن يعني هو المقصود أيها الإخوة بالتقال لها ليس المقصود استنقصها، وإنما تقال لها من حيث قصر عدد آياتها وقلة عدد كلماتها فقط، وإلا ليس المقصود أنه يعني أنها يعني ليس لها قدر ولا منزلة، حاشا وكلا. فعليه الصلاة والسلام أخبره أنها تعدل ثلث القرآن. وفي حديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك، وين كيف ولا أحد يستطيع يقرأ يعني 10 أجزاء في ليلة؟ قد يكون ثقيل الحقيقة على بعض الناس، إلا من بكر مثلا في قيام الليل قد يعني يعان. وعليه الصلاة والسلام قرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم آل عمران قبل أن يستقر المصحف على الترتيب النهائي، فهذه أيضا يعني قرأ جملة يعني حوالي يعني 5 أجزاء وأكثر عليه الصلاة والسلام قرأ، لأن الجزء الذي السادس سيبدأ من قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، إذا معناه قرأ 5 أجزاء وربعا عليه الصلاة والسلام، وكان يطيل عليه الصلاة والسلام يعني مقام عظيم الله المستعان. على كل حال فالصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك فأخبرهم عليه الصلاة قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله الواحد الصمد ثلث القرآن. هنا ولا شك لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني التغيير في الآية، لا حاشا وكلا، وإنما حكى أو أشار إلى تلك السورة بما جاء فيها من أسماء الله عز وجل، وهما الله قل هو الله أحد الله الصمد، اللي هو الإشارة إلى لفظ الجلالة ولفظ الصمد وهو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حاجاتها. نكمل إن شاء الله بعد الإجابة المؤذن. نعم. لعلنا يعني نتوقف يعني عند هذا الحد. هناك الحقيقة بعض الأسئلة، أولا هذا أحد الإخوة يقول نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، والله المستعان نحن أهل تقصير وغفلة. كان أبو بكر رضي الله عنه كما ذكر هذا الحافظ في الفتح إذا أثني عليه قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. هذه دعوات تروى عن أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنه، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. الأخ أول ما يسأل عن الدرس غدا، الدرس غدا أيها الإخوة بعد العصر، الدرس غدا بعد العصر في كتاب التوحيد. أما هذا الدرس فهو يوم السبت والأحد فقط بعد صلاة المغرب في كتاب التفسير وعلوم القرآن، وغدا بعد العصر في كتاب التوحيد. السؤال يقول هل تصح نسبة كتاب الروح للإمام ابن القيم؟ أقول نعم، هذا هو المشهور أن هذا الكتاب كتاب الروح، نعم. وأيضا فيه هو في كلام وفي كتاب أيضا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، لكن المشهور هو نسبتها إلى ابن القيم رحمه الله تعالى وهكذا طبعت. الأخ يسأل يقول فتنة العلم حصل ما حصل بين موسى والخضر، ما هو توجيهكم للشباب الذين تركوا تحصيل العلم وانشغلوا بالقيل والقال وغير ذلك؟ ولا شك أيها الإخوة أن موسى عليه السلام كان في قمة الأدب مع الخضر وكان يعتذر كل ما حصل موقف حصل اعتذار، ويعني وهذا كما قال أهل العلم لا مانع أن يأخذ الفاضل من المفضول، وإلا عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الإيمان أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، لأن موسى نبي رسول أحد أولي العزم من الرسل وهو ممن كلمه الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله عز وجل. فعلى كل حال يعني هذا هو المفترض أن الإنسان الإنسان، وهذا كما قال بعض أهل العلم أن موسى عليه السلام هو أول من رحل في طلب العلم، كما ذكر هذا الخطيب البغدادي له كتاب نفيس ذكرته بالأمس وهو بعنوان الرحلة في طلب الحديث، وتجد هذا أيضا في كتب آداب طلب العلم وكذا يذكرون الرحلة في طلب العلم. فالواجب على الشباب أن يحضروا مجالس أهل العلم وأن يستفيدوا من المشايخ الكبار وأن يعرفوا لهم قدرهم، لأن الناس بدأ الإنسان يستنقص العلماء ويستقل قدرهم يحرم نفسه من العلم ويحرم الآخرين، ويبدأ يقول فلان كذا وفلان كذا، وإذا يعني الناس يعني لم يأخذوا عن العلماء سيأخذون عن الجهلاء الذين لا خير فيهم فيضلونهم ويضلون من بعدهم بغير حق. فعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يكف لسانه وأن يشتغل بعيوبه وأن يصلح ما عنده من الأخطاء والزلل، وهؤلاء الذين شابت لحاهم في العلم لهم قدرهم ولهم منزلتهم، والكلام في هذا طويل. هذا جملة من الإخوة يدعون أو يطلبون مني الدعاء لهذا، زوجته مريضة وهذا ابن له أن يكون من حملة كتاب الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا فارج الهم، يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا من حيث لا نحتسب، اللهم يسر أمورنا من حيث لا نحتسب، اللهم يسر أمورنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم واستماعكم، نلتقي على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.